بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت وبالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف ويسألوه، فإن الناس غشوه. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس. قال: رواه مسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. قال: رواه أبو أحمد وأبو داود. قال: وعن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروى راكبا، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قلت: وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد، هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
السلام.
هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يضرب الناس بين يديه. فلما كثروا عليه ركب، والمشي والسعي أفضل. قال: رواه أحمد ومسلم. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بآداب الطواف، وقد عقد هذا الباب للطواف راكبا، لكن قيد المؤلف هذا الحكم بالعذر، فقال: لعذر، يعني جواز الطواف راكبا لمن له عذر كالمرض والثقل. وهذا أمر متفق عليه، لكن اختلف العلماء في من طاف راكبا مترفها هل يصح منه الطواف أو لا. فالجمهور على جوازه، وإن كرهه بعضهم، لأن الركوب يعني قد لا يكون من يفعله على خشوع وخضوع وتذلل مثل من يطوف حول بيت الله ماشيا. ولما كان المشي أكثر إظهارا للخضوع والخشوع والتذلل كان أفضل وأولى من الركوب. وبعض أهل العلم كره الطواف راكبا إذا لم يكن ثمة عذر، وحجة القائلين بالجواز فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه طاف راكبا من أجل أن يراه الناس ولأجل أن يستشرفوه ويسلموا عليه ويسألونه، فلم يكن ثمة عذر كالمرض ونحوه يمنعه من الركوع من السعي من الطواف ماشيا. وكذلك إذنه صلى الله عليه وآله وسلم لسودة بأن تطوف راكبة، قالوا إنما كانت طائفة أكانت سودة امرأة ثقيلة، ولذلك أذن لها أن تطوف راكبة. وأما أم سلمة فقد ذكر في الحديث أنها كانت تشتكي، والعذر في هذا ظاهر. وعلى كل فأهل العلم على أن المشي والطواف ماشيا أفضل وأكمل من غيره. ولو لم يكن الطواف راكبا أمرا جائزا ومشروعا ومباحا لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي روايتي وفي حديث جابر يقول: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت، يعني الطواف، وبالصفا والمروة يعني السعي، في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس، فكأنه جعل التعليل في ركوبه كي يتيح للناس فرصة رؤيته عليه الصلاة والسلام، وكي يشرف يعني يرتفع لهم حتى يتمكنوا من رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم، ولأجل أن يسهل عليه إجابة من يسأله ممن يحتاج إلى سؤال، لأن استشرافه لهم وتعرضه لمسائلهم لا شك إنه من واجبه عليه الصلاة والسلام المناط به. ثم قال: فإن الناس في النسخة التي عندنا بفتح الغين وتشديد الشاء الشين وسكون الواو هكذا ضبطت ضبطا غشوه. وفي بعض النسخ بدون تشديد غشوه، والذي يبدو والله أعلم أن كلا اللفظين يعني محتمل. ففي قوله سبحانه وتعالى: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، يدل على أن المادة أيضا تستخدم بمعنى التغطية والحجب. وهنا إن الناس غشوه يعني غطوه، لأنهم خرجوا كما سيأتي في الروايات الأخرى، خرجوا يتطلعون ويستشرفونه، حتى النساء، حتى إن النساء خرجنا، بل إن العواتق خرجنا من خدورهن يتطلعنا ويرينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ذكر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ما كان يمنع أن يجتمع الناس بين يديه، وما كان يفعل كما يفعل بالملوك وبالخلفاء وبالرؤساء وبالقادة، يمنعون الناس من الوقوف، بل ربما تعرضوا لضربهم أو تعرض بعض السدنة وبعض القادة والخدم بين يديه لأن يدفعوا الناس ويمنعوهم. ولذلك كان الناس في حاجة إلى أن يروه، لأن برؤيتهم له صلى الله عليه وآله وسلم تثبت صحبتهم، وهو شرف لا ينبغي أن يحجب عنه أحد. لذلك كان من الأنسب أن يستشرف النبي عليه الصلاة والسلام وأن يجلس ويكون في مكان مرتفع يراه الناس من بعد كما يرونه عن قرب. لذلك رأى أن من الأنسب أن يطوف راكبا وأن يسعى راكبا. ولم يكن صلى الله عليه وسلم فضل الركوب على السعي لعلة أو لسبب، كما جاء في رواية ابن عباس أنه كان يشتكي، فإن هذه الزيادة في الرواية أنكرها أهل العلم وردوها ولم يقبلوها وقالوا إنها منكرة، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يشتكي. لكن قد مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو متجه إلى حجة الوداع اضطر أو احتاج إلى أن يحتجم لأمر اشتكى منه صلى الله عليه وآله وسلم، فلعل هذا الاحتجام بقي شيء من أثره، يعني إن الإنكار هذا إذا لم يكن ثمة ما يؤكده فلا ضرورة، لأن مسألة الشكوى قد يعرفها الناس وقد لا يعرفونها. فقوله هنا فإن الناس غشوه رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس. وهنا تصريح بالحكمة التي من أجلها ركب النبي عليه الصلاة والسلام الناقة وطاف على البعير من أجل أن يتيح للناس رؤيته ولا يمنع الناس من تعرضهم لرؤياه عليه الصلاة والسلام، ما يدل على أن الطواف راكبا يعني أمر مشروع ولا كراهية فيه. ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم الركن، والمراد بالركن إنما هو الحجر الأسود، استلمه بمحجن. وقد مر بنا في روايات أخرى وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل المحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ أي دابته فصلى ركعتين يعني خلف مقام إبراهيم امتثالا لقوله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في مقام أو خلف مقام إبراهيم، والحديث رواه أحمد وأبو داود. ثم ذكر حديثا آخر عن ابن عباس من روايتي وسؤالي أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا. والسؤال هنا محصور في السعي لا في الطواف. أسنة هو أي أهو مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن قول الصحابي إنه من السنة أو قول التابعي إنه من السنة إنما يراد به نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قومك، والمراد بقومي هي يعني قوم ابن عباس يعني قريشا، يزعمون يعني يقولون، لأن الزعم يراد به القول، أنه سنة يعني أن السعي راكبا من السنة. قال يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه مجيبا رضي الله تعالى عنهما مجيبا أبا الطفيل صدقوا يعني من حيث إن النبي فعل، وكذبوا يعني أخطأوا من حيث جعلوه سنة معتادة، فهو في دائرة المباح لا في دائرة السنة التي يستخدمها الفقهاء بمعنى أنها تقدم على غيرها. قال صدقوا وكذبوا. قلت وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يشيرون إليه ويحرصون على أن يروه وأن تمتلئ أعينهم بالنظر إليه وأن يسعدوا بلقائه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رؤيته وإلقاء النظر عليه أحد الأسباب التي تثبت الصحبة، والصحبة صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرف، وصحبته صلى الله عليه وسلم أمل ومقصد يتطلع إليه كل من آمن به عليه الصلاة والسلام وكل من لقيه، ولذلك صلى الله عليه وآله وسلم خلى بينهم وبين الرؤية وبين النظر إليه، ولم يمنعهم ولم يأمر أحدا بأن يمنعهم، بل إنه عليه الصلاة والسلام فعل ما يريحهم وما يغنيهم عن الزحام، إذ ركب على الناقة وركب على الدابة كي يراه أكبر عدد منهم، وكان يراه البعيد كما يراه القريب دون حاجة إلى مزاحبة أو زحام، خصوصا وأن الناظرين إليه رجال، الناظرين إليه رجال ونساء وعواتق، ولا شك أن الرفق بهم أمر مطلوب. قال حتى خرج العواتق من البيوت، والعواتق جمع عاتق، والمراد بها البنت البكر التي من شأنها ومن عادتها أن تلزم بيتها ولا تخرج منه إلا لضرورة من البيوت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يضرب الناس بين يديه، يعني لا يمنع أحد من القرب منه والنظر إليه عليه الصلاة والسلام. فلما كثروا عليه ركبة، فقد علل ابن عباس ركوبه صلى الله عليه وآله وسلم على الدابة في السعي لغير مرض ولغير عجز، وإنما هو من باب الرفق بالناس، ولذلك قال ابن عباس والمشي والسعي أفضل لأنه هو الأصل، والركوب في السعي وفي الطواف يعني على خلاف الأصل، ولذلك يقتصر على قدر الحاجة ولا يتوسع به ولا يكون ترفها، يعني يعمل على سبيل الترفه. فدل هذا الحديث وغيره على أن السعي والطواف راكبا جائز وسائغ، لكن لو استطاع أن يطوف ماشيا فإنه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر طوافه كان ماشيا، وإنما ركب لإراحة الناس وللرفق بهم. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث، قال حديث ابن عباس الأول في إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يحتج به، وقال البيهقي في حديث يزيد بن أبي زياد لفظة لم يوافق عليها، يعني أنه تفرد بها، ولذلك وصفوها بالنكارة، وهي قوله وهو يشتكي، يعني أن النبي قدم مكة وهو إيه؟ وهو مريض. وقد أنكر الشافعي، وقد أنكره يعني أنكر هذا اللفظ، هذه اللفظة أو هذه الزيادة الشافعي، وقال لا أعلمه اشتكى في تلك الحجة، لكن مر بنا فيما مضى أنه وهو متجه إلى حجة الوداع احتجم عن شكوى. قوله طوفي من وراء الناس، قال هذا يقتضي منع طواف الراكب في المنام في المطاف، يعني على سبيل المفهوم، لكن نحن عندنا أن النبي طاف في المطاف ولا طاف في غير المطاف، فحديث النبي وفعل النبي مشعر بأنه طاف على دابة في المطاف، وحديث النبي يدل بالمنطوق، وهذا الاستنباط الذي استنبطه إنما هو استنباط بالمفهوم، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم يقدم الإيه؟ أيهما يقدم؟ المنطوق. قال هذا يقتضي منع طواف الراكب في المطاف، قال في الفتح لا دليل في طوافه صلى الله عليه وآله وسلم راكبا على جواز الطواف راكبا بغير عذر، وكلام الفقهاء يقتضي الجواز، إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها، والذي يبدو لي والله أعلم إن هذا القول فيه نظر، لأن المكروه يعني يبعد أن يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يفعل أفضل الأعمال، وإنما يفعل ما جاز وما استوى فيه الأمر، أما أن يكون مكروها فبعيد أن يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المكروه. قال والذي يترجح المنع، يعني هذا قول الحافظ ابن حجر، لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة، يعني وكذا طواف أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد. وفي الحقيقة إن هذا التعليل فيه نظر، لأن حرمة المسجد لا تتوقف على التحويط وعلى التسوير، ما دام اتخذ المكان مسجدا وبحرمة بيت الله ومسجد الكعبة قائم منذ اليوم الأول. نعم كان المسجد وكان البيت تحيط به البيوت، وثمة ساحة تركت لكي يجتمع الناس فيها ويصلون ويطوفون، ولم يبنى للمسجد أبواب أو جدار، وإن كان يعني هذا فيه أيضا، لأننا نذكر في كتب السيرة أنه يوم أن اختلفت قريش في من يضع الحجر الأسود، وتنازعت القبائل وهم بعضهم ببعض، اتفقوا على أنه يحكمون أول من يدخل من باب بني شيبة، وهذا فيه ملحظ بأن للمسجد كان إيه أو كان للمسجد بعض الأبواب، ووضع الأبواب يشعر بشيء من التحويط، وإن لم يكن التحويط كاملا وتاما. والحجة التي ذكرها الحافظ بأن المسجد ما كان محاطا، وأنه كان قبل أن يحوط المسجد يعني أمر يحتاج إلى، لأنه يقول فإذا حوط امتنع داخله، يعني امتنع الطواف داخل المسجد بالدابة. لماذا؟ قال إذ لا يؤمن التلويث، يعني من الدابة. وقد أجاب أهل العلم على أن احتمال التلويث قائم، لأن البهيمة لا يمكن ضبطها، لكن لو سلمنا أن البهيمة مثل الناقة بالت في المسجد، أيضر بولها؟ أينجس؟ بل إن أهل العلم استنبطوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وطوافه على البعير أن ما يؤكل لحمه من البهائم بوله وروثه طاهر ليس بنجس. ويؤكد هذا الحكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة وهاجر إليها جاء بعض الأعراب ونزلوا المدينة وبايعوا، لكنهم اجتووا المدينة، يعني استوخموها، وكانت نتيجة ذلك أن أصيبوا ببعض المرض وببعض القرح، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلقاح، يعني ببعض النوق، وأخرجوها إلى خارج الحرة، يعني في مكان نقي، وأمر لهم براع يرعى هذه النوق ويؤتى بها إليهم يشربون من ألبانها وأبوالها. وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بشربها من أبوال بشربهم من أبوالها حجة على أن البول بول ما يؤكل لحمه بول هذه النوق ليس بنجس، إذ لو كان نجسا لما أذن لهم بشربه، لأن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليهم. ومما استدل به العلماء على طهارة بول ما يؤكل لحمه قالوا أن النبي طاف على البعير في المسجد، والتعليل بأن المسجد قد يتلوث يقال إن هذا التلوث يمكن إزالته بغسله وبتطهيره، ولا حرج في ذلك. وهذا الذي علل به الحافظ ليس بعلة كافية. قال فلا يجوز بعد التحويط بخلاف ما قبله، فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السعي، أي لا يحرم تلويث المكان مثل موضع السعي لأنه ليس من المسجد. ثم قال قوله لأن يراه الناس، قال فيه بيان العلة التي لأجلها طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راكبا، وكذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها يعني إن الناس لم يكونوا يضربوا بين يديه لذلك ركب. قال كراهية أن يصرف الناس عنه، وفي رواية لمسلم كراهية أن يضرب بالباء الموحدة. قال النووي وكلاهما صحيح، وكذلك قول ابن عباس وهو يشتكي يعني أن هذا أحد العلل التي بسببها ركبة. وقد ترجم عليه البخاري فقال باب المريض يطوف راكبا، لكن حديث ابن عباس هل أخرجه البخاري؟ فقوله لكن ترجم عليه يوهم بأن الترجمة من حديث ابن عباس، والواقع أن الترجمة من حديث أم سلمة، لأن حديث أم سلمة هو الذي أخرجه الإمام البخاري. قال وقد ترجم عليه البخاري فقال باب المريض يطوف راكبا، وكأنه أشار إلى هذا الحديث، وهذا فيه نظر لأن الإشارة إلى ما نص وما أخرجه وهو حديث حديث أم سلمة أولى من الإشارة إلى حديث الذي يخرجه البخاري، بل إن أهل العلم كالإمام الشافعي وغيره تكلم في هذا الحديث وطعنوا في راويه وهو يزيد بن أبي زياد. وكذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في حديثه الآخر فلما كثروا عليه، قال فإن هذه الألفاظ كلها مصرحة بأن طوافه صلى الله عليه وسلم كان لعذر فلا يلحق به من لا عذر له. قال وقد استدل أصحاب مالك وأحمد بطوافه صلى الله عليه وآله وسلم راكبا على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه قالوا لأنه لا يؤمن من ذلك من البعير، ولو كان نجسا لما عرض المسجد له. لكن يقول الإمام الشوكاني ويرد ذلك بوجوه، يعني إن من قال بنجاسة بول ما يؤكل لحمه ردوا هذا الحديث أو ردوا هذا الاستدلال من وجوه أخر. أما أولا فلأنه لم يكن إذ ذاك قد حوط المسجد كما تقدم، ونحن قلنا إن العبرة بتطهير المسجد لا تكمن في التحويط فقط، وإنما مجرد استخدام المسجد وتحديده كاف لاكتساب تلك الحرمة. وأما ثانيا فلأنه ليس من لازم الطواف على البعير أن يبول لاحتمال أنه يطوف عليه وينتهي منه ولا يقع منه بول. وأما ثالثا فلأنه يطهر منه المسجد يعني لو بال، كما أنه صلى الله عليه وسلم أقر إدخال الصبيان والأطفال، هكذا عندكم إدخال الصبيان الأطفال يعني على أنها بدل، لو قيل من باب الأطفال والصبيان يعني هذا وارد. على كل إدخال الصبيان الأطفال إدخال الصبيان الأطفال المسجد مع أنه لا يؤمن بولهم، وهذا خاصة في الأطفال الذين لم يميزوا. وأما رابعا يعني وأما الرد الرابع فلأنه يحتمل أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي يرد عليه، لكن قد يجاب بأن النبي أمر كل من أم سلمة وسودة بأن تطوف من وراء الناس، وطوافها من وراء الناس يعني يكون بعيدا عن أرض المسجد. هذا جواب محتمل. قوله صدقوا وكذبوا إلى آخر اللفظ، قال لفظ أبي داود وقال صدقوا وكذبوا. قلت ما صدقوا وكذبوا؟ قال صدقوا قد طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الصفا والمروة على بعير، يعني هذه حقيقة. وكذبوا ليست بسنة، يعني إنما كذبوا في استنباطهم وادعائهم أنها سنة. وهنا كذبوا بمعنى أخطأوا، لكن قد يكون هذا في فهم ابن عباس رضي الله عنهما، إذ تصور أو فهم أن السنة هي استمراره عليه الصلاة والسلام على الفعل. أما من قال إنها سنة فهذا يتوافق مع اصطلاح المحدثين، فإن كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة يسمى سنة ولو فعله مرة واحدة. قال وحديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على جواز الطواف بين الصفا والمروة للراكب لعذر، يعني هذا جائز، لأن النبي أمر أم سلمة لما اشتكت، وعلى رواية ابن عباس الأولى أن النبي إنما طاف لأنه اشتكى، وأن سودة لأنها كانت ثقيلة. قال ابن رسلان في شرح السنن يعني سنن أبي داود بعد أن ذكر حديث ابن عباس هذا ما لفظه، وهذا الذي قاله ابن عباس مجمع عليه، يعني أن الطواف لعذر جائز، انتهى، يعني نفي كون الطواف بصفة الركوب سنة، بل الطواف من الماشي أفضل. ثم قال رحمه الله باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما. باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما. ايش عندكم؟ ها؟ قراءة عندك مشكلة؟ لا، هي معطوفة على باب، وهي مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور. قال رواهما ابن عمر وابن عباس وقد سبق، يعني إن فيهما حديثين رواهما ابن عمر وابن عباس. قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ، إيش عندكم؟ قرأ ولا قرأت؟ قرأ.
تكذبون واتخذوا مقام ابراهيم.
قال قرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فاتحة الكتاب وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد، ثم عاد الى الركن فاستلمه، ثم خرج الى الصفا. قال رواه احمد ومسلم والنسائي وهذا لفظه. وقيل للزهري ان عطاء يقول تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين. قال أخرجه البخاري. ساق المصنف لهذه الترجمة حديث جابر وأشار إلى حديثين سابقين هما حديث ابن عمر وابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما طاف يستلم، وأن النبي طاف على بعيره وكان يستلم، وأنه بعد أن طاف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم. وحديث جابر قال لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني كأنه يقول إننا نصلي في هذا المكان امتثالا لأمر الله تعالى، حيث قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد جاء فيما مر بنا أن هذا إحدى موافقات عمر رضي الله تعالى عنه، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من طوافه قال له يا رسول الله صلي خلف مقام إبراهيم أو خلف مقام إبراهيم، فأنزل الله قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فكان مما وافق قول عمر، وكان قول عمر يعني موافقا لما نزل به الوحي. وهذه الآية قرأها القراء بكسر الخاء واتخذوا على أنها فعل أمر، وقد قرأت على أنها خبر بفتح الخاء واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهي على الرواية أو القراءة الأولى أمر واجب وإنشاء، وعلى القراءة الثانية خبر، لكن أهل العلم يقولون يراد به الإنشاء وإن كان خبرا، فيتفق المعنيان، معنى الطلب ومعنى الإنشاء، معنى الطلب ومعنى الخبر. قال فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب، يعني في كل ركعة. وقل يا أيها الكافرون، يعني سورة قل يا أيها الكافرون إلى آخرها في الركعة الأولى، وهذه فيها البراءة من الكفار، وهي تناسب المقام لأن فيها إقرارا بالتوحيد وتبرؤا مما يفعله الكفار. وقل هو الله أحد، أي في الركعة الثانية بعد الفاتحة، وهي أيضا مناسبة لإظهار التوحيد والإقرار به والالتزام به بين يدي الله جل وعلا. وسورة قل هو الله أحد من السور التي يفضل قراءتها، ولها فضل يختص بها، فقد جاء أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وأن من يكثر ويحب من قراءة يحب قراءتها يكون سببا في محبة الله له وفي رضاه عنه. فقد جاء أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية يقودها، وكان هو الإمام، ولذلك كان يصلي بأصحابه، فكلما صلى بهم ختم بقل هو الله أحد. ولاحظ عليه الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، وأن الرجل يعني يكثر من قراءة قل هو الله أحد. وقد اختلف العلماء في تفسير هذا، فبعضهم قال إنه يقرأ ما تيسر لكن يختم القراءة، يعني يجعل قل هو الله أحد في الركعة الثانية. ومنهم من قال لا، هو يقرأ ما تيسر ثم يتبع ذلك بقل هو الله أحد، فكأنه يقرأ في السورة في الركعة سورتين، إحداهما قل هو الله أحد. فقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لما يفعل ذلك، فلما سألوه قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها أو أحب أن أقرأ صفة الرحمن، فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. ويقال إن سبب نزول هذه السورة أن قريشا سألت وطلبت من النبي وقالت له أنسب لنا ربك، اذكر لنا نسب ربك، وهذا من جهلهم، لأنهم يعبدون آلهة يجعلون لها نسبا، فقالوا هذه المقالة، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فبين لهم سبحانه وتعالى أنه إله واحد لا ليس له والد انفصل منه وليس له ولد ينفصل منه، بل هو إله واحد لا إله إلا هو. ولذلك استحب قراءة هاتين السورتين لأنها تتناسب مع المقام عند بيت الله جل وعلا. واستنبط أهل العلم أنه يستحب قراءتهما في ركعتي الطواف. قال ثم عاد، يعني بعد أن فرغ من قراءة من صلاة الركعتين خلف المقام إلى الركن فاستلمه مرة ثانية، ثم خرج إلى الصفا، يعني من بابه. ولما خرج إلى الصفا من بابه قرأ صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قال نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قرأ هذه الآية ثم بدأ السعي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، وكون الناس يكررون ليس بمانع، ما عندنا دليل يمنع، وهي من ذكر الله، فلو كررها الإنسان ما عندنا ما يمنع، ولو اقتصر عليها مرة واحدة أيضا فقد جاء فيما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها عند بداية السعي. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي، قال وهذا لفظه أي والذي ذكر هو لفظ الإمام النسائي. وقيل للزهري إن عطاء يقول تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف، يعني لو أن إنسانا بعد أن طاف صلى الفريضة، الفريضة تغني. قال السنة أفضل، يعني تخصيص ركعتين سنة للطواف أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لم يطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسبوعا، يعني سبعة أشواط، إلا صلى ركعتين يعني سنة للطواف. قال والحديث أخرجه البخاري. الأسبوع يعني سبعة أشواط. يقول الإمام الشوكاني متعقبا هذا الحديث، قال حديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف تقدم في باب استلام الركن اليماني، أي أن النبي كان يستلم وأنه بعد أن فرغ صلى ركعتين، وكذلك تقدم في باب ما جاء في استلام الحجر. قال وحديث ابن عباس رضي الله عنهما المشار إليه تقدم في مواضع منها باب استلام الحجر، وكذلك باب استلام الركن اليماني، وفي باب الطواف راكبا، كل هذا ذكر الحديث مرة، يعني ذكر فيه. قوله واتخذوا، قال في الروايات بكثر الخاء على الأمر، وهي إحدى القراءتين، والأخرى بالفتح على الخبر. قال والأمر دال على الوجوب، قال في الفتح لكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة، فدل على عدم التخصيص، يعني دل جواز الصلاة في غير مقام إبراهيم، لكن الأفضل أن يصليها في ذلك المكان، إلا إذا كان ثمة زحام والطائفون يشغلون مقام إبراهيم وما وراء مقام إبراهيم، فإن ترك المكان للطائفين أولى من الصلاة، لأن الله تعالى يقول لنبيه وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فقوله للطائفين وتقديمهم على غيرهم مشعر بأنهم لهم الأولوية على غيرهم. وإن كان قد جاء في حديث أم سلمة أن تطوف من وراء المصلين، نقول إن هذا إنما هو أمر خاص، لأنها امرأة ولأنها تطوف على بعير، لذلك جعل مقامها خلف مقام المصلين. قال وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الذي فيه أثر قدميه وهو موجود الآن. وقال مجاهد المراد بمقام إبراهيم الحرم كله، والأول يعني الحجر الذي فيه أثر أثر قدمي إبراهيم هو الأصح. قوله فقرأ فاتحة الكتاب إلى آخره قال فيه استحباب القراءة بهاتين السورتين مع فاتحة الكتاب واستلام الركن بعد الفراغ يعني من الصلاة. وقد اختلف في وجوب هاتين الركعتين قال فذهب أبو حنيفة وهو مروي عن الشافعي في أحد قوليه إلى أنهما واجبتان استنادا إلى ظاهر الأمر وهو قوله واتخذوا. وبه قال الهادي والقاسم واستدلوا بالآية المذكورة. ها ما سمعت فين؟ ايش المراد بالركن؟ يراد به الحجر، اما الركن الثاني فيقيد باليماني. اذا اطلق الركن فيراد به الحجر. نعم. قال وأجيب عن ذلك بأن الأمر فيهما بأن الأمر فيها يعني في الآية إنما هو في اتخاذ المصلى لا بالصلاة. وقد قال الحسن البصري وغيره إن قوله مصلى أي قبلة. وقال مجاهد أي مدعا يدعى عنده، لأن الصلاة يعني حملها على المعنى اللغوي، الصلاة في اللغة معناها الدعاء. وقوله مصلى يعني محل يصلى، محل يدعى عنده، فمصلى إذن اسم مكان. قال الحافظ ولا يصح حمله على مكان الصلاة لأنه لا يصلى فيه بل عنده. قال ويترجح قول الحسن بأنه جار على المعنى الشرعي يعني اتخاذه قبلة. واستدلوا يعني القائلين بوجوب الركعتين ثانيا بالأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين بعد فراغه من الطواف، ولازم ذلك من جملتها ما ذكره المصنف في الباب قالوا وهو بيان مجمل واجب، قالوا وهي بيان مجمل واجب فيكون ما اشتملت عليه واجبا. هذا وجه الاستدلال لمن قال بوجوب ركعتي الطواف. وقال مالك والشافعي في أحد قوليه والناصر إنهما سنة لما تقدم في الصلاة من حديث ضمام بن ثعلبة ذلك الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الذي فرض عليه من الصلاة، قال إيه 5 صلوات في اليوم والليلة، قال فهل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع. قالوا فهذا الحديث يدل على أن غير الخمس الفرائض كلها مندوب إليها. من حديث ضمام بن ثعلبة لما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أخبره بالصلوات الخمس هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع. يقول الشوكاني وقد أسلفنا في الصلاة الجواب عن هذا الدليل يعني بأنه لا يصلح، لأن هذا كان في أول الإسلام وجدت أمور بعده. قوله إلا صلى ركعتين قال استدل به من قال إنها لا تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف، وتعقب بأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا صلى ركعتين أعم من أن يكون ذلك نفلا أو فرضا، لأن الصبح تصلى والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.